الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. إلى أن قال: باب الصداق. قال رحمه الله: يسن تخفيفه وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم، وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله خالصا لوجهك موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: باب الصداق. وفيه 300 مسألة، وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة، فإن كثرة مسائل تدل على عنايتها بهذا الميثاق الغليظ وإيصال الحقوق إلى أهلها ودفع ما يكون من النزاع فيها. وأصول المسائل في هذا الباب 10 مسائل: الأولى في أسمائه، ثم في تعريفه وحكمه ودليله وقدره وجنسه وتأجيله وحكم تفويضه ووقت استقراره واختلاف الزوجين فيه. المسألة الثانية في أسمائه، يسمى مهرا وصداقا ونحلة وحباء وأجرا وفريضة. المسألة الثالثة في تعريفه، الصداق عوض يجب للمرأة بعقد النكاح أو حصول وطء، فهو يجب بأحد أمرين: إما بعقد نكاح أو بحصول وطء. المسألة الرابعة في حكمه، الصداق مشروع بإجماع العلماء، وهو شرط لزوم لا صحة. المسألة الخامسة في دليله، دل عليه وعلى مشروعيته مع الإجماع دليل الكتاب والسنة القولية والفعلية، فالكتاب في قوله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا، قال عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وقال عز وجل: فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، وقال عز وجل: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. ومن السنة القولية قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الواهبة: هل عندك شيء فتصدقها؟ إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتم من حديد، وهو متفق عليه. ولهما أيضا عن أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وعليه ردع زعفران وشيء من الطيب، فقال: ما هي؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. هذه هي السنة القولية، وثبتت أيضا السنة الفعلية، ويأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في صداق أزواجه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن وأرضاهن. المسألة السادسة في قدره، لا حد لأكثره اتفاقا، لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار الشيء الكثير، ولا حد لأقله لقوله سبحانه وتعالى أن تبتغوا بأموالكم، وقال عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، وتخفيفه أفضل، وهي المسألة التي بدأ بها المصنف وهي السابعة. قال ويسن تخفيفه. دليل هذه السنية حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، رواه أحمد والحاكم وصححه. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأنصاري الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه، فقال عليه الصلاة والسلام: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. قال عليه الصلاة والسلام: 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، كأنه استكثرها صلى الله عليه وآله وسلم. قوله رحمه الله يسن، وهي المسألة الثامنة، يعني فلا يجب تخفيفه، فقد تزوج عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي وأصدقها 40,000، وتزوج معاوية أمامة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بنت أبي العاص بن الربيع، أمامة التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، تزوجها معاوية وأصدقها 100,000 دينار. المسألة التاسعة في قوله رحمه الله وتسميته في العقد، يعني تسن تسميته في العقد لفعله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، ومنهم صفية جعل عتقها صداقها، ولقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد عند العقد، وقال فيه في حديث سهل في الصحيحين زوجتكها بما معك من القرآن، فسماه في العقد. هذا وجه هذا الحكم الذي أشار إليه رحمه الله. قوله أيضا وتسن تسميته لها مفهوم، فلا تجب التسمية وليست شرطا في صحة النكاح، فيصح النكاح ولو لم يسمى المهر في العقد، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فما وقع الطلاق إلا بعد صحة النكاح. وعند أبي داود عن ابن مسعود في امرأة تزوجها رجل فمات، فقال رضي الله عنه لها مهر مثلها، مات قبل أن يفرض لها، فقال لها مهر مثلها وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان رضي الله عنه وقال لقد قضيت فيها بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشر. المسألة 11 في قوله من 400 درهم، يعني ويسن أن يبدأ الصداق ب400 درهم، يعني من الفضة. وجه هذا الحكم أنه صداق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أصدقها علي رضي الله عنه درعه الحطمية، وكان ثمن الدرع 400 درهم، وهذا عند أبي داود عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام لعلي هل عندك شيء فتعطيه إياها؟ قال ما عندي شيء، فقال عليه السلام أين درعك الحطمية؟ أعطها درعك، فأعطاها الدرع. 12 في قوله إلى 500، يعني ويسن ألا يزيد عن 500 درهم، يعني من الفضة. وإذا أراد عبد أن يطبق هذه السنة فينظر في سعر الدرهم، فهو يزن 3 جرامات تقريبا إلا شيء، فينظر في سعرها ثم يضربه في هذا الرقم لو أراد أن يطبق هذا. ووجه عدم الزيادة عن هذا ما جاء في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أنه قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها وهي خالته عن صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم تنت 10 أوقية ونشا. قالت لعروة: أتدري من نش؟ قال: لا. قالت: نصف أوقية، يعني 12 أوقية ونصف، والأوقية تعادل 40 درهما، فأربعون في 12 ونصف 500 درهم. وهذا الحديث رواه مسلم، وهذا الإخبار من عائشة في حق أكثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالصفية كما تقدم جعل عتقها صداقها، وأم حبيبة أصدقها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم 4000 درهم. 13 في قوله: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. وهذا ضابط جنسه وقدره، كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، من نقد أو عرض أو منفعة، وسواء كان معجلا أو مؤجلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. وقال سبحانه وتعالى في المنفعة: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فالرعي منفعة. وللترمذي وصححه أن امرأة تزوجت على نعلين، فقال عليه الصلاة والسلام: أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. ما هو الذي لم يصح؟ الإصداق لا النكاح. فالنكاح يصح، لا يصح الإصداق، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال. قال عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. قال عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وقال عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا، والطول هو المال. وأما حديث الواهبة وقوله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، فهو لأجل ما معه من القرآن، لأجل ما معه من القرآن لا به، أو هو خاص. وقد روى أبو بكر النجاد الحنبلي، وهذا الذي يذكره الحنابلة في استدلالهم لهذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا. وهو عند سعيد في سننه، وفي إسناده من لا يعرف، كما قاله الحافظ رحمه الله مع الإرسال. وقال الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء: منكر. وحديث السهل في قصة الواهبة في الصحيحين ليست فيه هذه الزيادة، وعليه في الصواب، وهي المسألة 15، صحة الإصداق بشيء معلوم من القرآن لحديث سهل، ولأنها منفعة عظيمة ومقصودة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي سعيد: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. 16، شرط الصحة أن يكون مقدار التعليم ومدته معلومة دفع للغرر، وليتيسر التنصيف، ليتيسر التنصيف لو حصل طلاق قبل الدخول، أو يؤول إلى العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوجتكها بما معك، فما معه آيل إلى العلم به. 17، يمكن أن تفرع على هذه المسألة صحة جعل المصحف مهرا. هذه المسألة مفرعة على صحة بيعه، هل يصح بيع المصحف أو لا؟ وعندنا لا يصح، وإذا كان الراجح صحة البيع صح أن يكون مهرا. قال رحمه الله: بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. يعني يصح أن يكون المهر تعليم فقه أو أدب أو شعر مباح معلوم، لأنها منفعة مباحة يجوز أخذ العوض عليها، فهي مال. وقوله بل فقه يعني الفقه الأكبر أو الأصل، يعني علم العقيدة أو علم الفروع. تاسع عشرة، أخرج بقوله مباح في الأدب والشعر، الأدب والشعر غير المباح، وكذلك في العلوم والصناعات المحرمة، لو اشترطت أن يعلمها صناعة ما لا يحل فلا يصح صداقا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، قال عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المتممة للعشرين، أخرج بالمعلوم المجهول، فلا بد أن يحدد الفقه أو الأدب أو الشعر الذي يعلمها أو يعلمه دفع للغرر والنزاع. في الحادية والعشرين من المسائل، في قوله تعليم وإن أصدقها تعليم، يعني سواء كان من علمه هو أو من علم غيره يعلمها غيره، يعني لا يشترط أن يكون هو المعلم، ولذلك هذه اللفظة لغاية الفقه، ولم يقل وإن أصدقها تعليمها أن يعلمها. وفي قوله أيضا تعليم، سواء كان التعليم لها أو لغيرها يصح، كأن تشترط التعليم لابنها أو لخادمها أو لأمها أو لغيرهم أو حتى لأجنبي، لأنها منفعة مقصودة لها. الثالثة والعشرون، في قوله رحمه الله وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، لم يصح ماذا؟ الإصداق لا النكاح، فالنكاح يصح لأن الله عز وجل قال أن تبتغوا بأموالكم، هذا دليل الكتاب. الدليل الثاني من الأثر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفى ما في إنائها، والحديث متفق عليه، وعند أحمد رحمه الله وفيه ابن الهيعة وهو ضعيف، من حديث عبد الله بن عمرو يرفعه لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، هذا دليل الأثر. أما من جهة النظر فإنها إذا اشترطت هذا النوع من الصداق تعذر التنصيف، لو حصل طلاق أو فرقة قبل الدخول، قال وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، ولها مهر مثلها، وهي الرابعة والعشرون، لفساد التسمية، لا مهر ضرتها، لها مهر مثلها لا مهر ضرتها، لأن التسمية فسدت ولا يفسد النكاح كما لو لم يسمى فيه، وتقدم حديث بروع بنت واشر. الخامسة والعشرون، في ضبط ما الحكم لو بطل المسمى، قال ومتى بطل المسمى، والمسمى في العقد يبطل إما بالجهالة أو بالحرمة كأن يصدقها خمرا أو مخدرات، فإن النكاح يصح ويجب مهر المثل، قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل، يعني بالعقد. والدليل الوجوب أن المرأة لا تسلم نفسها إلا ببدل، والبدل لم يسلم لفساده، وتعذر رد العوض، رد العوض يتعذر بالدخول، فوجب بدله وهو مهر المثل. السادسة والعشرون، لو شرط عليها في العقد ألا مهر صح النكاح ووجب لها أيضا مهر المثل، يعني يبطل الشرط لأنه ليس في كتاب الله عز وجل، ويجب لها مهر مثلها. السابعة والعشرون، قال رحمه في السابعة والعشرون يمكن أن تفرع على قوله هذا أيضا فيما تقدم من اشتراط العلم في المهر، ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه لا يضر الجهل اليسير في المهر الذي يؤول إلى العلم، كما لو أصدقها سيارة من السيارات أو شقة من الشقق قال هي صداقها، فإن النكاح يصح والمهر يصح، ويتعين المبهم بالقرعة. إذا زوجها على سيارة من سياراته أو شقة من شققه تعين الصداق بقرعة والحمد لله، ويمضي النكاح ويصح هذا، تصح هذه التسمية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.